أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال المعلق والمنجز: لا شك أن الواجب المشروط بعد حصول شرطه يكون وجوبه فعليا شأن الواجب المعلق، فيتوجه التكليف فعلا إلى المكلف، ولكن فعلية التكليف تتصور على وجهين. الكلام في تقسيم الواجب إلى الواجب المعلق والواجب المنجز. قلنا في الدرس الماضي أن الشرائط تارة تكون للوجوب وتارة تكون للواجب. شرائط الوجوب إذا لم تتحقق فإن الوجوب لا يتوجه ولا يكون في عهدة المكلف، كشرط الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، فإن الإنسان إذا لم تتحقق عنده الاستطاعة لا يصبح وجوب الحج فعليا في رقبته وفي عهدته. وكذلك مثلا الزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر، ما لم يتحقق الزوال فإن وجوب صلاة الظهر لا يصبح فعليا ومنجزا، أي أنه داخلا في عهدة المكلف. أما إذا كانت الشرائط راجعة إلى الواجب، بمعنى الفعل الذي تعلق به الحكم الشرعي وهو الوجوب مثلا، هناك أيضا شرائط ترجع إلى الواجب. هذه شرائط الواجب مثل شرطية الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، مثل شرطية استقبال القبلة بالنسبة إلى الصلاة. هذه الشرائط لا تكون شرائط للوجوب أيضا، بل أن الوجوب يتحقق ويصبح فعليا في ذمة المكلف ويدخل في عهدة المكلف، وهذا الوجوب هو يدفع المكلف ويحرك المكلف نحو تحصيل شرائط الواجب. وهنا قلنا أيضا أن شرائط الوجوب ليست على عهدة المكلف تحصيله، حتى وإن كانت مستطاعة أو تحت استطاعته. أما شرائط الواجب، أي شرائط الفعل الذي تعلق به الوجوب، فإنها تكون ماذا؟ تكون في عهدة المكلف، ويجب على المكلف الإتيان بها. هنا بالنسبة إلى الواجب المشروط، وقلنا بالأمس الواجب المشروط يعني الذي يكون وجوبه مشروطا بشرط معين، كالحج مثلا المشروط بتحقق الاستطاعة. قبل تحقق الشرط من الواضح أن الوجوب لا يتحقق، لأن المشروط عدم بعدم شرطه. لكن إذا تحقق الشرط، إذا تحققت الاستطاعة للحج مثلا، إذا الإنسان أصبح مستطيعا هنا، فإنه يجب عليه ماذا؟ يصبح الحج فعليا عليه، هنا يجب عليه التحرك لأداء مثلا الواجب. أو مثلا الزوال، حينما يدخل الزوال، حينما تزول الشمس، فإنه هنا وجوب صلاة الظهر يصبح فعليا على المكلف، ويجب عليه أن يتحرك لأداء هذا أو للإتيان لأداء هذا الوجوب، وبالإتيان بالواجب بذلك الفعل الذي تعلق به الوجوب، كفعل الحج أو فعل الصلاة. ولكن هنا فعلية التكليف، قلنا إنما تتحقق فعلية التكليف بتحقق شرائطها، يعني شرائط الوجوب إذا تحققت تحقق ماذا؟ الوجوب أصبح فعليا. نقول الوجوب أصبح فعليا، أي دخل في عهدة المكلف، وجب على المكلف الإتيان بهذا بالفعل الذي تعلق به ذلك الوجوب. هنا فعلية التكليف التي تتحقق بتحقق شرائط الوجوب في بالنسبة إلى الواجب المشروط، هنا تكون على نحوين: أن تكون فعلية الوجوب مقارنة زمانا لفعلية الواجب، يعني بمجرد أن يتحقق الوجوب بتحقق شرائطه، إذا تحققت شرائط الوجوب أصبح الواجب أيضا ماذا؟ فعليا، ويجب على المكلف التحرك للإتيان بالواجب. بمعنى آخر، أن يكون زمان الوجوب نفس زمان الواجب، ليس هناك تأخر للواجب عن الوجوب. هنا يمكن تصور ماذا؟ أن الواجب ممكن أن يتأخر عن الوجوب، يعني يصبح الوجوب فعليا ولكن الواجب بعد لا ليس فعليا. أما طبعا أن يتأخر الوجوب عن الواجب هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الذي يحرك الإنسان نحو أداء الواجب أو الذي يجعل الواجب منجزا وفعليا على الإنسان إنما هو ماذا؟ الوجوب. فما لم يتحقق الوجوب لا يصبح الواجب ماذا؟ فعليا ومنجزا على المكلف، بحيث يجب عليه التحرك نحوه. فهنا تارة يكون زمان الوجوب هو نفس زمان الواجب، يعني بمجرد أن يدخل زمان الوجوب كمثلا صلاة الظهر، حينما يتحقق الزوال فقد تحقق الوجوب، وجوب صلاة الظهر. أيضا الواجب أو زمان أداء صلاة الظهر هنا يكون ماذا؟ يكون وقته من الزوال إلى مثلا إلى ما قبل الغروب بمقدار أداء صلاة العصر. فزمان دخول الوجوب أو زمان تحقق الوجوب هو عين زمان أداء الواجب، عين زمان أداء الواجب. وهنا مثل هذا الواجب يسمى بالواجب المنجز، فإنه يصبح فعليا بمجرد دخول الوقت وتنجز التكليف أو الوجوب على المكلف، يصبح الواجب أيضا فعليا، فيجب عليه التحرك بأن يتحد الزمانان. هذه حالة من الحالات. الحالة الثانية أن تكون لا فعلية الوجوب سابق زمانا على ماذا؟ على فعلية الواجب. بمعنى أنه يأتي أو يتحقق الوجوب، يتحقق الوجوب ولكن زمان الواجب لم يدخل بعد، يعني أن يكون أداء الواجب مشروطا بزمان معين، لا يتحقق الواجب إلا ماذا؟ إلا في ذلك الزمان المعين. فهنا يكون الوجوب فعليا على المكلف ولكن زمان الواجب لم يأتي بعد. مثال هذه الحالة، هذه الحالة تسمى بالواجب المعلق. مثال هذه الحالة مثال الحج، يقولون أن شرائط أو شرط الحج، وجوب الحج، هو تحقق الاستطاعة. فإذا تحققت الاستطاعة، الإنسان أصبح مستطيعا على أداء التكليف، هنا يصبح الوجوب فعليا عليه. ولكن متى يستطيع الإنسان أن يحج؟ هنا الحج مشروط بزمان، يعني تبدأ أعمال الحج بالوقوف في عرفة، على جبل عرفة، ولكن هذا الوقوف له زمان وهو اليوم التاسع من ذي الحجة. فإذا الإنسان مثلا تحققت عنده الاستطاعة في شهر رمضان أو شهر شوال، يصبح الحج واجبا عليه فعليا عليه، يدخل في عهدته، ولكن زمان الواجب لم يأتي بعد. مثل هذه الحالة تسمى قلنا بالوجوب المعلق أو الواجب المعلق، بمعنى أن الواجب وهو فعل الحج معلق على شرط لم يتحقق بعد وهو الزمان، باعتبار أن الزمان غير مقدور للمكلف، المكلف لا يستطيع أن يتحكم بالزمان. الزمان هنا يكون بيد الخالق سبحانه وتعالى، فلذلك يجب على المكلف أن يصبر حتى يأتي هذا الزمان فيذهب إلى ماذا؟ إلى الإتيان بالحج. لكن وقع الكلام بين الأصوليين هنا في مثل هذا الواجب في مقامين. أولا، في إمكان الواجب المعلق، هل يمكن أن يتحقق الواجب المعلق؟ هناك خلاف بين الأصوليين. صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه الشيخ محمد حسين الأصفهاني أو الغروي، صاحب الفصول الغروية، ذهب إلى إمكان الواجب المعلق وإلى تحققه، إمكانه عقلا وإلى تحققه. الأكثر أكثر الأصوليين أو مشهور الأصوليين ذهبوا إلى استحالة الواجب المعلق. طبعا لماذا هذا الأمر؟ لماذا هو مستحيل؟ لماذا هو متحقق على رأي صاحب الفصول؟ هذا فيه كلام وبحث يأتي الكلام عنه، لا نريد أن نتعرض له الآن. نحن الآن فقط في مقام تقسيم الواجب إلى هذه التقسيمات. يعني ينبغي طبعا هنا، وكان ينبغي بالشيخ أن يتوقف إلى هنا يعني في البحث، لكن هو ذكر الخلاف أو الكلام الذي جرى في هاتين النقطتين، ونحن طبعا لابد أن نشرح هذا المقدار بهذا المقدار البحث، تفصيل البحث، وأنه لماذا هو محال الواجب المعلق محال، أو لماذا هو ممكن ومتحقق، هذا يأتي بعد ذلك. الشيخ هنا يذكر أنه يختار في هذه المسألة استحالة تحقق ماذا؟ الواجب المعلق، ثم يقول أنه سنتعرض له إن شاء الله في بحث مقدمة الواجب، ويعطي النتيجة هنا من باب الفتوى. طبعا هنا الكلام أنه أو الكلام بين الأصولين يتعلق بأنه المقدمة إذا كانت غير مقدورة للمكلف هذه لا تصبح مقدمة ولا تكون شرطا للواجب، بل تكون شرطا للوجوب، لأن مقدمات الواجب كما ذكرنا وشرائط الواجب هي في عهدة المكلف. فإذا تحقق الوجوب هنا يصبح هذا التكليف فعليا في ذمة المكلف، ويجب على المكلف التحرك للإتيان بمقدمات الواجب. ولذلك هنا وقع الخلاف بينهم أنه كيف يمكن أن تكون هناك مقدمة يتعلق أو توقف عليها أداء الواجب وهي غير مقدورة بالنسبة إلى المكلف كزمان الحج. ولذلك الشيخ هنا يقول على أي حال على نحو الفتوى على قبل بحثها، إن شاء الله يأتي بحثها فيما بعد، أنه سيتبين أن في مثال الحج أن الواجب ليس هو الإتيان بأعمال الحج، بل إن الإتيان بأعمال الحج وجوبها يكون مع يعني وقتها، وقت وجوبها نفس وقت الواجب، يعني بتحقق اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. طيب إذن ماذا يكون واجبا بتحقق الاستطاعة؟ يقول الواجب عند تحقق الاستطاعة هو أن ماذا؟ أن يتحرك الإنسان وأن يأتي بتهيئة المقدمات اللازمة للسفر. أن الإنسان الآن يعني حتى في ذلك الزمان، في هذا الزمان هناك مقدمات في ذلك الزمان، مثلا يهيئ الراحلة، يتفق مع اعتبار أنهم كانوا يسافرون على شكل قوافل، لابد أن يهيئ الالتحاق بقافلة معينة وما شابه ذلك. في هذا الزمان يحتاج أيضا إلى تهيئة جواز السفر، تهيئة المجوز، رخصة السفر ما يسمى بالفيزا، الحجز على مثلا في قافلة معينة، أو الحجز في طائرة أو سيارة أو أي طريقة نقل على أي حال تنقل الإنسان. فمثل هذه الواجبات الشيخ يقول تصبح واجبة بالاستطاعة، ولكن واجبات الحج وجوبها مشروط بدخول الموسم، يعني الإتيان بهذه الأفعال يكون مشروط بدخول الموسم. طيب هذا حالة من الحالات. الحالة الثانية أنه ما هو الظاهر من الجملة الشرطية، يعني إذا وجدت جملة شرطية مثل قوله إذا دخل الوقت فصلي، مثل هذه الجملة هنا فصلي طبعا كما نلاحظ عندنا صيغة أمر، فعل أمر، وفعل الأمر كما قلنا بهيئته يدل على الوجوب، يدل على الحكم الشرعي، وبمادته يدل على الواجب. مثلا فصلي هنا هيئة أو صيغة فعل الأمر تدل على الحكم الشرعي وهو الوجوب، طبعا هي تدل على النسبة الطلبية مع حسب رأي الشيخ، ولكن إذا تحققت هذه النسبة الطلبية مع ظروف الشرائط الأخرى يتحقق موضوع حكم العقل، فيحكم العقل بالوجوب، ليت حالية تحقق موضوع حكم العقل على رأي الشيخ، يعني لا تكون هي بنفسها دالة على الوجوب، وإنما هي تحقق مصداق من مصاديق الطلب ثم إذا كان هذا الطلب صادرا من المولى ولم تكن هناك قرينة على الترخيص كما ذكرنا سابقا، العقل يحكم ماذا؟ بالوجوب. فالهيئة تدل على الوجوب بالنتيجة ولو بتحقيق موضوع الحكم، حكم العقل يعني بالوجوب وبلزوم الامتثال. المادة تدل على الواجب، فهنا مادة صلي تدل على أن الواجب هو فعل الصلاة. طيب هنا إذا دخل الوقت فصلي، وقع الكلام أنه هل أن الشرط هذا راجع للوجوب أي لمدلول هيئة الأمر الذي هو الوجوب فلا تجب الصلاة إلا بعد دخول الوقت، أو لا أنه شرط للواجب لنفس الصلاة كما أن نعم كما أن الطهارة شرط للصلاة، يعني الصلاة تبقى معلقة، افترض أن وجوبها قد يكون قد تحقق منذ زمن قبل دخول الوقت، قبل مثلا زوال الشمس بالنسبة إلى صلاة الظهر، ولكن يبقى هذا الواجب، الوجوب يصبح فعليا لكن الواجب يبقى معلقا على دخول الوقت في المثال، أما الوجوب فهو مطلق غير معلق. وقع الكلام في أن ظاهر الجملة الشرطية هل أن الشرط يرجع إلى هيئة الفعل أو إلى مادته، يعني هل هو قيد للهيئة أم قيد للمادة، بالنتيجة هو قيد للوجوب أو قيد للواجب، فيصبح الواجب مثلا معلقا أو مطلقا. طبعا يذكر الشيخ أن هذا البحث أيضا يجري حتى لو كان الشرط غير شرطية الزمان، يعني باعتبار أن الزمان غير مقدور، لا حتى غيرها، كما إذا ما قال المولى إذا تطهرت فصلي. طبعا على القول بأن الجملة الشرطية يرجع القيد فيها إلى الهيئة، إذا كان إلى الهيئة فإنه يرجع إلى الوجوب باعتبار أننا قلنا أن مدلول الهيئة هو الوجوب وهو الحكم. إن كان القيد أو الشرط يرجع إلى المادة فهو يرجع إلى الواجب. وعلى هذا أنه هنا حصل خلاف بين الأصوليين في أن هذا القيد وهذا الشرط إلى أي منهما يرجع، وهو يقول الشيخ هو المعروف عند المتأخرين في أن رجوع القيد في الجملة الشرطية هل هو إلى الهيئة أو المادة، خلاف بين الأصوليين، إن شاء الله يأتي تحقيق الحال فيه في نعم في بحث آخر. الآن احنا كلامنا فقط في تقسيم وتبيين معنى أو أقسام الوجوب. لا شك أن الواجب المشروط بعد حصول شرطه، قلنا الواجب المشروط هو الواجب الذي يكون وجوبه معلقا على شرط معين، مشروط بشرط معين، قال بعد حصول شرطه يكون وجوبه فعليا، هذا الواجب يكون وجوبه فعليا شأن الواجب المطلق، فيتوجه التكليف فعلا إلى المكلف ويدخل في عهدته، ولكن فعلية التكليف تتصور على وجهين: أولا أن تكون فعلية الوجوب مقارنة زمانا لفعلية الواجب، بمعنى أن يكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب، ويسمى هذا القسم الواجب المنجز، كالصلاة بعد دخول وقتها فإن وجوبها فعلي والواجب وهو الصلاة فعلي أيضا. ثانيا أن تكون فعلية الوجوب سابقة زمانا على فعلية الواجب، فيتأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب، ويسمى هذا القسم الواجب المعلق، لتعليق الفعل لا وجوبه، تعليق نفس الفعل يعني تعليق نفس الواجب لا نفس الوجوب، لا وجوبه على زمان غير حاصل بعد، كالحج مثلا، فإنه عند حصول الاستطاعة، وقلنا الاستطاعة هي شرط الوجوب، ولذلك قلنا الحج واجب معلق باعتبار أن وجوب الحج معلق على ماذا؟ على شرطية الاستطاعة، يكون وجوبه فعليا كما قيل. طبعا هنا قال كما قيل باعتبار أن فيه خلاف، والشيخ يرى خلاف ذلك، أن وجوب الحج لا يكون فعليا إلا بدخول زمان الواجب الزمان المعين. ولكن الواجب معلق على حصول الموسم. الوجوب فعلي ولكن الواجب لا يمكن الإتيان به إلا أن يحصل الموسم، فإنه عند حصول الاستطاعة وجب الحج، ولذا يجب عليه أن يهيئ المقدمات والزاد والراحلة حتى يحصل وقته وموسمه ليفعله في وقته المحدد له. وقد وقع البحث والكلام هنا في مقامين: الأول في إمكان الواجب المعلق والمعروف عن صاحب الفصول القول بإمكانه ووقوعه، والأكثر على استحالته وهو المختار، يعني الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه يختار الاستحالة، وسنتعرض له إن شاء الله تعالى في مقدمة الواجب مع بيان السر في الذهاب إلى إمكانه ووقوعه، وسنبين أن الواجب فعلا في مثال الحج هو السير والتهيئة للمقدمات، وأما نفس أعمال الحج فوجوبها، وجوب أعمال الحج مشروط بحضور الموسم والقدرة عليها في زمانه، في زمان الموسم. الثاني، طبعا هذا الثاني معطوف على الأول، قلنا هذا الأول والثاني ماذا؟ وقع البحث والكلام هنا في مقامين: في الواجب المعلق أو نعم في الواجب نعم المعلق في مقامين. المقام الثاني في أن ظاهر الجملة الشرطية في مثل قولهم إذا دخل الوقت فصلي، هل أن الشرط شرط للوجوب فلا تجب الصلاة في المثال إلا بعد دخول الوقت، أو أنه شرط للواجب فيكون الواجب نفسه معلقا على دخول الوقت في المثال، أما الوجوب فهو فعلي مطلق؟ وبعبارة أخرى، هل أن القيد شرط لمدلول هيئة الأمر في الجزاء فصلي، يعني إذا كان شرطا لمدلول هيئة الأمر يعني يصبح شرطا للوجوب فيصبح الواجب معلق، أو أنه شرط لمدلول مادة الأمر في الجزاء، مادة الأمر تدل على الواجب على الفعل الذي تعلق به الوجوب، فهنا إذا كان كذلك لا يكون الواجب مطلق وغير معلق. وهذا البحث يجري حتى لو كان الشرط غير الزمان، كما إذا قال المولى إذا تطهرت فصلي، فعلى القول بظهور الجملة في رجوع القيد إلى الهيئة، أي أنه شرط للوجوب، يكون الواجب واجبا مشروطا لأن وجوبه مشروط، فلا يجب تحصيل شيء من المقدمات قبل حصول الشرط، وعلى القول بظهورها في رجوع القيد إلى المادة، أي أنه شرط للواجب، أي شرط للفعل الذي تعلق به الوجوب، يكون الواجب واجبا مطلقا لأن وجوبه غير مشروط بشرط، فيكون الواجب فعليا قبل حصول الشرط، فيجب عليه تحصيل مقدمات المأمور به إذا علم بحصول الشرط فيما بعد. وهذا النزاع هو النزاع المعروف بين المتأخرين في رجوع القيد في الجملة الشرطية إلى الهيئة أو المادة، وسيجيء تحقيق الحال في موضعه إن شاء الله تعالى. نعم. هذا إذن التقسيم الثاني للواجب، وهو تقسيمه إلى الواجب المعلق والواجب المنجز، وبينا ما هو المراد. على أي حال، هناك جهات في البحث لم نتعرض إليها لأن وقتها لم يحين، يعني هناك مقدمات لا بد من بيانها قبل بيان تحقيق الحال في هذه المسائل، فنؤجله إلى وقتها إن شاء الله حتى يتضح الأمر وتتضح المقدمات ولا يصبح هناك تكرار في البيان والشرح. هناك تقسيم ثالث للواجب، هو تقسيمه إلى الأصلي والتبعي، وهذا لا يحتاج إلى كثير بيان. الواجب الأصلي أي ما قصدت مقصوده من الواجب الأصلي ما قصدت إفادة وجوبه مستقلا بالكلام، يعني حينما في الخطاب، حينما نأتي إلى الخطاب الشرعي نجد أن الخطاب بين وجوب هذا الواجب مستقلا بشكل واضح بشكل صريح، كما في قوله مثلا أقيموا الصلاة، أقيم الصلاة، واضح هنا أن البيان تعلق بماذا؟ بإفادة وبيان وجوب الصلاة، أو قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم إلى آخره آية الوضوء، هذا أيضا واضح أن البيان تعلق ببيان وجوب أفعال الوضوء قبل الصلاة، وجوب الوضوء قبل الصلاة. فمثل هذا الواجب الذي يكون قد بين وأفيد وجوبه مستقلا في الكلام لا بتبع واجب آخر يسمى بالأصلي، بالواجب الأصلي. الواجب التبعي هو بخلافه، يكون خلاف ذلك، وهو ما لم تقصد إفادة وجوبه بنحو مستقل في الخطاب، بل كان من توابع أو تابعا لما قصدت إفادته. مثلا لو أمر المولى عبده بأن اشتري لنا لحمان مثلا، أو مثلا نعم، فإن العبد حتى يشتري اللحم يحتاج أن يمشي إلى السوق. هذا المشي إلى السوق هل هو واجب أو ليس بواجب؟ هو واجب، ولكن لم يبين في الخطاب، المولى لم يقل له امشي إلى السوق واشتري اللحم، لا بل قال له اشتري اللحم. فهنا وجوبه هنا لابد أن يكون واجبا، لأنه لا يمكن أن يشتري اللحم إلا أن يذهب إلى السوق. أو مثلا حينما يقول ولله على الناس حج البيت، الحج مثلا، فهنا قطع المسافة مثلا، تهيئة مستلزمات السفر، لم يبينها الخطاب الشرعي، ولكنها لابد من بيانها، يعني لابد أن تكون واجبة. فهنا ذكر إذن أو تحقق الوجوب بتبع، يعني باعتبار أنها مقدمات يفهمها العقل، فيكون وجوبها وجوبا ماذا؟ تبعيا، هي واجبة بتبع وجوب الحج. هنا الشيخ يريد أن يعطينا كقاعدة عامة للوجوب التبعي، يقول الوجوب التبعي هو كل وجوب أو كل فعل لازم لفعل آخر يتعلق به الوجوب الأصلي. يعني المولى حينما يأمر بوجوب بفعل معين مثل الحج، مثل أن يأمر عبده بالذهاب إلى السوق أو عفوا لشراء اللحم أو ما شابه ذلك، فهنا كل هذه الأفعال التي يلزم على المكلف الإتيان بها لأجل ماذا؟ لأجل الإتيان بذلك الفعل الذي ذكره المولى في خطابه، الذي أمر به المولى صريحا في خطابه، كل هذه الأفعال اللازمة التي لا بد أن يأتي بها تسمى بالواجب التبعي، طبعا إلا إذا كان ذلك الفعل من اللوازم البينة بالمعنى الأخص للفعل المأمور به. نحن بحثنا في علم المنطق أن اللوازم، لوازم الشيء تارة تكون لوازم بينة وتارة تكون غير بينة، والبينة تارة تكون بينة بالمعنى الأخص وتارة تكون بينة بالمعنى الأعم. البينة بالمعنى الأخص يعني تلك اللوازم التي بمجرد تصور الشيء يتصورها الإنسان، تأتي إلى الذهن مباشرة، بمجرد أن تحصل صورة الشيء في الذهن مباشرة هذه الصورة تستدعي تلك اللوازم فتحضر في الذهن أيضا. هذه اللوازم التي نعبر عنها باللوازم البينة بالمعنى الأخص. طبعا هنا لماذا استثنى هذه اللوازم؟ أما بقية اللوازم، اللوازم بينة بمعنى الأعم أو غير البينة، هذه تكون الوجوب المتعلق بها وجوب تبعي. أما اللوازم البينة بالمعنى الأخص، الشيخ هنا لم يجعلها أو لم يذكرها من الوجوب التبعي. لماذا؟ لأن اللوازم البينة بالمعنى الأخص تكون مدلولة لنفس الخطاب، يعني يكون الخطاب دالا عليها، ولكن بأي دلالة؟ لا بالدلالة المطابقية وإنما بالدلالة الالتزامية. هنا الدلالة المطابقية كما هي حجة، الدلالة الالتزامية أيضا حجة. والدلالة الالتزامية قلنا هي الدلالة اللفظي على لوازم المعنى التي هي لوازم بينة بالمعنى الأخص، أي بمجرد تصور ذلك المعنى تأتي تلك اللوازم ويتصورها الذهن. هنا هذه أيضا تكون مدلولة للخطاب، تعلق بها الخطاب، ولكن لا بالدلالة المطابقية وإنما بالدلالة الالتزامية. لذلك الشيخ يقول أن مثل هذه اللوازم لا تكون وجوباتها وجوبات تبعية بل تكون أصلية. لماذا؟ لأنه قد قصدت إفادتها بنفس الخطاب بنفس الكلام لكن بالدلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية حجة، نعم حجة لا بد من العمل بها وبمضمونها. قال الواجب الأصلي والتبعي: الواجب الأصلي ما قصدت إفادة وجوبه مستقلا بالكلام كوجوبي الصلاة والوضوء المستفادين من قوله تعالى وأقيموا الصلاة وقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. والواجب التبعي ما لم تقصد إفادة وجوبه بل كان من توابع ما قصدت إفادته، يعني من لوازمه، وكذا عفوا وهذا كوجوب المشي إلى السوق المفهوم من أمر المولى بوجوب شراء اللحم من السوق، فإن المشي إليها حينئذ يكون واجبا لكنه لم يكن مقصودا بالإفادة من الكلام. لا، قد لا يتوجه المولى أصلا الآن، قد لا يتوجه إلى قضية المشي إلى السوق ويريد اللحم فقط، متوجه إلى اللحم كما في كل دلالة. هنا يريد أن يبين الشيخ أنه قاعدة عامة أن هذا يكون كما في كل دلالة التزامية فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل البين بالمعنى الأخاص. طيب، هذا هو النوع الثاني أو التقسيم الثاني للحكم الشرعي أو الوجوب. هناك أيضا تقسيم رابع للحكم الشرعي وهو تقسيمه إلى التخييري والتعييني. نبين الآن بما تبقى من الوقت الواجب التعييني ونترك الواجب التخييري إن شاء الله إلى الدرس الآتي. قال الواجب التعييني، هنا نحن تكلمنا عن المقصود بالواجب التعييني هو ذلك الواجب الذي تعلق الطلب به بخصوصه، بمعنى أن ليس له عدل يكون في عرضه في مقام الامتثال. لاحظوا، الواجب تارة يتعلق الوجوب بفعل من الأفعال بعينه، الشارع يريد هذا الفعل بالذات، ليس له هناك عدل في عرضه أبدا. قد يكون له عدل طبعا في طوله، العدل تارة أو العدل يعني المعادل له المكافئ له تارة يكون في عرضه تارة يكون في طوله. في عرضه يعني بمعنى أنه الإنسان يكون مخيرا إما أن يأتي بهذا أو يأتي بهذا، قلنا كما في خصال الكفارة، كفارة إفطار العمد في شهر رمضان، فإنه الإنسان مخير إما أن يعتق رقبة إما أن يصوم 30 يوما أو يطعم 60 مسكينا. هو الإنسان هنا هذه على البدل، مخير الإنسان فيها على البدل في عرض واحد، إما أن يأتي بهذا، إذا أتى بهذا تحقق الغرض المولى، إذا ترك الأول وفعل الثاني تحقق غرض المولى، إذا ترك الأول والثاني وفعل الثالث تحقق غرض المولى. هذا نسميه عدل في عرضه في عرض واحد. لكن هناك واجبات تكون في يعني له عدل لكن في طوله، في طوله بمعنى أن الواجب يكون مقصودا أولا وبالذات بخصوصه، ولكن عند طروء حالة معينة، عند طروء عنوان جديد، هنا ننتقل من هذا إلى عدله إلى شيء آخر. مثلا الإنسان الواجب عليه في الصلاة هو إما يعني للطهارة في الصلاة مثلا أن يتوضأ أو يغتسل إذا كان محدثا بالحدث الأكبر، أن يتوضأ إذا كان محدثا بالحدث الأصغر أو يغتسل إذا كان محدثا بالحدث الأكبر. هنا لو فقد الماء مثلا أو لو كان غير، لاحظ هنا فقدان الماء هذا عنوان جديد، أو كان غير لا يستطيع استعمال الماء يتضرر من الماء، عنوان الضرر أو التضرر هذا عنوان جديد. إذا كان مضطر إلى عدم استعمال الماء هذا عنوان جديد. فبطروء هذه العناوين الجديدة ينتقل مثلا حكمه إلى ماذا؟ إلى التيمم، يتيمم بدل الوضوء أو بدل الغسل. هنا هذا نعبر عنه بماذا؟ بالبدل لكن الطولي لا العرضي. كلامنا في الواجب التعييني ما ليس له بدل عرضي، يعني ليس له بدل في عرضه. الشيخ سبق أن عرفه سابقا، هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه، كما بينا ليس له واجب في عرضه. هذا هو الواجب التعييني، أي الذي ليس له بديل في عرضه، حتى وإن كان له بديل في طوله فإنه لا مشكلة في ذلك. قال التخييري والتعييني: الواجب التعييني ما تعلق به الطلب بخصوصه لا على أنه فرد من بدائل، وليس له عدل في مقام الامتثال كالصلاة والصوم في شهر رمضان. الصلاة ليس لها عدل، نعم لها عدل طولي كالقضاء إذا لم يصلي في وقتها لعذر أو لغير عذر، هنا يجب عليه القضاء، هذا شيء آخر. فإن الصلاة واجبة لمصلحة في نفسها لا يقوم مقامها واجب آخر في عرضها، وقد عرفناه فيما سبق في صفحة 68 بقولنا: هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه. وإنما قيدنا البديل في عرضه لأن بعض الواجبات التعيينية قد يكون لها بديل في طولها ولا يخرجها عن كونها واجبات تعيينية، كالوضوء مثلا الذي له بديل في طوله وهو التيمم، لأنه إنما يجب تيمم يعني إذا تعذر الوضوء، أو يعني إذا تعذر الوضوء إما لسبب من الأسباب، إما لفقد الماء أو أن المكلف لا يستطيع أن يستعمل الماء لمرض أو ما شابه ذلك، وكالغسل بالنسبة إلى التيمم أيضا، وكخصال الكفارة المرتبة، أيضا الكفارة المرتبة كما في كفارة قتل الخطأ. كفارة قتل الخطأ أنه إما عتق رقبة هذا أولا، فإن لم يستطع هنا لابد أولا وبالذات يتعلق به عتق الرقبة، لا ننتقل إلى الخصلة الثانية إلا أن يكون غير متمكن من الأولى، فإن تعذر فصيام شهرين. نعم، قال: وكخصال الكفارة المترتبة نحو كفارة قتل الخطأ وهي العتق أولا، فإن تعذر فصيام شهرين، فإن تعذر فإطعام 60 مسكينا. الواجب التخييري طبعا هو ما يكون على خلاف الواجب التعييني، وتفصيل الكلام يأتي إن شاء الله في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.